بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في آخر درس مسألة الزيادة على النص، ومتى تكون نسخا أو لا تكون، ما حاصله؟ إذا كانت زيادة منافية بمعنى فهذه ناسخة إذا توفرت فيها شروط النسخ. بالحالة الثانية ما ألا تكون الزيادة منافية للنص، هكذا أولنا، لا تكون الزيادة منافية للنص الأول، فهذه لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى لا قبل، ها لا قبل ألا تتعلق به مطلقا ولا بوجه من الوجوه، مثل آيات مثلا في الزكاة ثم تلتها آيات في الصلاة، فهذه هي نسخ، ها ليست بنسخ بدون خلاف. المرتبة الثانية ها أن تتعلق به على وجه لا يكون شرطا، فهذه هل هي نسخ؟ ليست نسخا عند الجمهور. والثالث أن تتعلق الزيادة المزيد عليه على تعلق الشرط بالمشروط، وهذا هل هي نسخ؟ وهذا لا تكون نسخا. قال الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخا لجملتها. حاصل هذا المبحث أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء وذلك الشرط فقط، لا نسخ لجميع الحكم، وهو واضح لأن هذا نسخ وهذا أبقي على ما كان عليه. فمثال نسخ الشرط أن استقبال بيت المقدس كان شرطا في صحة الصلاة، فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسخه نسخا لحكم الصلاة من أصلها كما ترى. ومثال نسخ الجزء نسخ 10 رضعات بخمس، ولا سيما عند من يقول ببقاء حكم 5 رضعات إلى الآن كالشافعي. حاصل هذه المسألة أنه إذا نسخ جزء من العبادة أو شرط من شروطها لا يكون ذلك نسخا لكل تلك العبادة أو لأصل تلك العبادة، فالنسخ يكون لذلك الجزء أو لذلك الشرط كما مثل. أيضا كنسخ 50 صلاة ليس نسخا لوجوب الصلاة بالجملة، فكانت واجبة 50 صلاة ثم كانت واجبة يجب على المسلم أن يدي 50 صلاة ثم نسخ منها 45 صلاة وبقيت 5، فليس نسخ هذا الجزء من الصلاة وإن كثر يعتبر نسخا لوجوب الصلاة أصلا، بل لا يزال وجوب الصلاة باقيا مع نسخ جزء منه. هكذا كما مثل عشر رضعات، فنسخ العشر الرضعات ليس نسخا للتحريم بالرضاع مطلقا، بل لا يزال التحريم بالرضاع باقيا وتحرم خمس رضعات، فهذا جزء من العبادة. ونسخ بعض شروطها كنسخ الصلاة إلى بيت المقدس كانت شرطا في الصلاة، فكونه نسخ هذا الشرط لا يعد هذا نسخا لوجوب الصلاة من أصله، بل الصلاة باقية وشرطها هذا نسخ، مع أنه أبدل بشرط آخر مثله وهو استقبال بيت الله الحرام. فإذا نسخ جزء العبادة المتصل بها أو نسخ شرط من شروطها لا يعتبر نسخا لتلك العبادة. قال: وحجة من قال، وهذا القول الأول هو قول جمهور العلماء أن هذا لا يعتبر نسخا، وحجة من قال بأن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لجملة الحكم هو أن الاقتصار على الحكم بدون ذلك الجزء أو ذلك الشرط كان ممنوعا لا يعتد معه بذلك الحكم، وبعده كان الحكم تاما، وهذا نسخ، نعم هو نسخ لذلك الجزء فقط لا لكل العبادة. وأجيب من جهة الجمهور أن ذلك الشرط أو ذلك الجزء إنما كان وقت تشريعه رافعا للبراءة الأصلية، فلما نسخ رجع سقوطه إلى حكم البراءة الأصلية، والباقي كان مشروعا ولم يزل كذلك. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله: والنسخ للجزء أو الشرط انتقي نسخه للساقط لا للذبقي، يعني نسخه للذي سقط أي للذي استثني ونسخ، وأما الباقي فليس نسخا له. وهذا المسألة ظاهرة ولا إشكال فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل. وقيل لا يجوز لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه المسألة أطال الأصوليون فيها الكلام كثيرا، وهي: هل يكون النسخ إلى غير بدل أو لا بد أن يكون النسخ إلى بدل؟ وحاصلها قبل أن نقرأ كلام الشنقيطي رحمه الله أن فيها قولين لأهل العلم. القول الأول هو قول جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين، وقال بهذا القول من أهل السنة كالخطيب البغدادي وابن قدامة وابن النجار في شرح الكوكب، قالوا يجوز النسخ إلى غير بدل. ويدل على هذا قالوا الواقع الوجود، فإن آيات نسخت إلى غير بدل، فالصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم نسخت إلى غير بدل، قالوا فهذا يدل على أن النسخ إلى غير بدل واقع وموجود. وذهب بعض العلماء إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، ولا يمكن أن يوجد نسخ إلى غير بدل، لأننا إذا قلنا إن النسخ يكون إلى غير بدل خالفنا صريح القرآن، فالله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا فهذه الآية نص صريح أن كل آية نسخت يأتي الله تعالى بخير منها أو مثلها، فإذا لا يكون النسخ إلى غير بدل. وهذا القول قال به بعض أهل الظاهر كما حكاه الشوكاني في إرشاد الفحول، ونقله بعضهم عن الشافعي، نقله بعض الشافعية كالأسنوي عن الشافعي. ونعم الشافعي له كلام في الرسالة يفهم منه ذلك وليس بصريح، كلام الشافعي في الرسالة الفقرة رقم 28 و300، الفقرة 28 و300 كتاب الشافعي الرسالة مقسم إلى فقرات، فالعزو إلى الفقرات أحسن من العزو إلى الصفحات. فله كلام في هذه الفقرة يفهم منه ذلك وليس صريحا فيه. وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ولو كلام في مجموع الفتاوى في المجلد 17 صفحة 84 و100، وأيضا في صفحة 95 و100 من نفس المجلد 17. وأيضا هو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء. وممن اختار هذا القول الشنقيطي هنا وأيده ونصره، وأن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، والحق في هذه المسألة أن الخلاف فيها من الخلاف الذي هو خلاف لفظي ليس خلافا حقيقيا، وإنما هو خلاف لفظي. ولا شك أن الأدب مع القرآن أن نقول بالقول الثاني أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، لأن الله تعالى قال نأتي بخير منها أو مثلها، فبقاء على ظاهر القرآن نقول إن النسخ لا يكون إلا إلى بدل. لكن البدل قد يكون بدلا وجوديا وقد يكون بدلا عدميا. أصحاب القول الأول حين قالوا يكون النسخ إلى غير بدل أرادوا بالبدل بدل وجودي، قالوا قد يكون النسخ إلى غير بدل وجودي، فمثلا النسخ الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ليس هناك بدل وجودي. وأصحاب القول الثاني قالوا لا، البدل يشمل البدل الوجودي والبدل العدمي، فكان الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، بعد نسخ الحكم صارت غير واجبة، فهذا بدل أو ليس ببدل؟ بدل، وهو عدم الوجوب، كان الوجوب ثابتا فثبت مكانه عدم الوجوب، قالوا وعدم الوجوب هذا بدل. فالبدل عندهم يشمل البدل الوجودي والبدل العدمي. فإذا الخلاف بين العلماء هو خلاف لفظي في هذه المسألة، وإلا الكل متفقون أن الحكم إذا نسخ يكون بدله حكم إما وجودي أو عدمي. لكن أصحاب القول الأول الذين قالوا يجوز النسخ إلى غير بدل قصدوا البدل الوجودي، أي يجوز النسخ إلى غير بدل وجودي، فلا يلزم أن يوجد بدل. وكما سبق أن البقاء على لفظ القرآن والموافقة للقرآن هو أن نقول أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، لأن الله تعالى قال نأتي بخير منها ومثلها، ولكن هذا البدل قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. مع أن الشنقيطي رحمه الله هنا يعني شنع على الجمهور قولهم هذا، وأنه خالف نص القرآن، والحق أنهم أرادوا به شيئا معينا، لا سيما وأن قول الجمهور قد وافقهم بجماعة من أهل السنة وقالوا به. قال مقيده عفى الله عنه: هذا الذي حكاه رحمه الله بصيغة التضعيف التي هي قيل، أي أنه لا يجوز، يجب المصير إليه ولا يجوز القول بسواه البتة، لأن الله جل وعلا صرح به في كتابه، والله يقول: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالعجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه، قالوا بجوازه ووقوعه، مع أن الله يصرح بخلاف ذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه. ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط، ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية الصحيح لا يمكن تخلفه بحال. فمن ادعى انفكاكه وأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خفاء بها، ومناقض القاطع كاذب يقينا. لاستحالة اجتماع النقيضين صدق الله العظيم وأخطأ كل من خالف شيئا من كلامه جل وعلا. وقال المؤلف رحمه الله: ولنا أنه متصور عقلا ظاهر السقوط، لأن صريح القرآن لا يناقض بالتجويز العقلي، وقوله قام دليله شرعا ليس بصحيح، إذ لا يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن. وقوله إن النسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة كلاهما نسخ إلى غير بدل. ما مراد الجمهور بقولهم إلى غير بدل؟ أي إلى غير بدل وجودي. فالأضاحي كان منهيا عن ادخارها فوق 3 أيام، ثم نسخ هذا الحكم. ما هو بدله؟ عند الجمهور يقول ليس هناك بدل وجودي، وعند الآخرين يقولون بدله هو جواز الادخار، هذا يقولون بدل، ولا شك أن هذا كما سبق أسلم. كلاهما نسخ إلى غير بدل، وأن ذلك دليل على النسخ لا إلى بدل. غير صحيح، لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي نسخ ببدل خير منه، وهو التخير في الادخار والإنفاق المذكور في الأحاديث. وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل منه، وهو التخير بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله وبين الإمساك عن ذلك، كما يدل عليه قوله: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. وقول المؤلف رحمه الله: فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر، ظاهر السقوط كما ترى. نعم، هذا التعليل الذي علل به ابن قدامة ظاهر السقوط، يقصد بالآية ما ننسخ من آية أو ننسها، قال ابن قدامة إنما هذا في التلاوة، أي ما ننسخ من تلاوة آية فنأتي بتلاوة خير منها أو مثلها. قال فهذا الحكم، هذه الآية في التلاوة، في نسخ التلاوة فقط، وليست في نسخ الحكم، وليس فيها تعرض للأحكام. وهذا القول كما قال الشنقيطي ظاهر السقوط، فالآية شاملة للتلاوة والأحكام، ما ننسخ من آية أي تلاوة أو حكما نأتي بخير منها أو مثلها في التلاوة والحكم. قال فأما الآية فإنها وردت، هذا جواب من قدامة عن الآية، فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر، ظاهر السقوط كما ترى، لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها ومثلها كما هو واضح، أي هذا يشمل التلاوة والحكم كذلك. وقول المؤلف على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة، يقال في ذلك الرفع الذي هو خير منها هو عين البدل الذي هو خير منها الذي هو محل النزاع. وما أجاب به صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود تبعا للقرافي من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، نحو إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، هذا قرافي أجاب عن الآية، الآية ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقال الجواب أي جواب الشرط، من أن الجواب أي جواب الشرط الذي هو نأتي بخير منها أو مثلها لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، أي فقوله نأتي بخير منها ومثلها لا يلزم أنه يقع. ثم مثل قال مثلا تقول إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، هل العشرة اثنان؟ العشرة عشرة وليست اثنان وليست اثنين، فيقول هذا هو الجواب لا يلزم أنه واقع بل لا يلزم أنه صحيح من أصله، فيقول كذلك قول نأتي بخير منها لا يلزم أن يكون هذا واقعا. قال ظاهر السقوط أيضا، نعم هذا قول ظاهر السقوط، تنظير القرافي وصاحب نشر البنود بهذا المثال ظاهر السقوط كما سيبينه الشنقيطي، لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الربط، فتكون صادقة لصدق ربطها ولو كانت كاذبة الطرفين لو حل ربطها. حاصل هذه المسألة وهي الجملة الشرطية التي هي الشرط والجواب، متى تكون صادقة ومتى تكون غير صادقة؟ الجملة الشرطية تكون صادقة إذا صح ربطها، وإن فسد طرفاها أو لم يصح طرفاها، فإن صح الربط كان الربط في هذه الجملة الشرطية صحيح، وإن كان طرفاها لو أفردا لكان فاسدين أو غير صحيحين. فمثلا الآن ننظر هذه الجملة التي ذكرها القرافي، هل الربط فيها صحيح أو غير صحيح؟ إن كان الواحد نصف العشرة، انظر إذا كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، هل الربط صحيح أو لا؟ ها؟ هل الربط صحيح؟ لو كان الواحد نصف العشرة كم ستكون العشرة؟ ها؟ لو فرضنا هذا فرض، هو ليس الواحد نصف العشرة، لكن لو فرضنا أن الواحد نصف العشرة فكم العشرة؟ عشرة، تكون اثنان، تكون اثنين، فالربط في الجملة صحيح أو لا؟ صحيح وإن فسد الطرفان، الطرفان فاسدان غير صحيحين، هل الواحد نصف العشرة؟ لا بانفراده. هل العشرة اثنان؟ لا، فباعتبار الطرفين غير صحيح، لكن باعتبار الربط صحيح. لو كان الواحد نصف العشرة فستكون العشرة كم؟ تكون العشرة اثنين، فهذا واضح لصحة الربط. مثل له الشنقيطي من القرآن بقول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل هذا الربط صحيح أو لا؟ لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدت السماوات والأرض، هل هذا الربط صحيح؟ صحيح، مع أن طرفي الجملة الذي هو الشرط والجواب إذا أفردا كلاهما غير صحيح. فلو أفردا سيصير في السماوات والأرض إله غير الله، هل هذا صحيح؟
لا.
وسيصير الجواب تفسد السماوات والأرض أو فسدت السماوات والأرض، هل فسدت السماوات والأرض؟ فالطرفان غير صحيحين، ولكن الربط صحيح، لكن الربط صحيح. فالشنقيطي رحمه الله يبين الآن بهذا الكلام الرد على القرافي ومن تبعه الذين ردوا الآية التي في أن النسخ لا بد أن يكون في بدل، ما ننسخ من آية أو نسي نأتي بخير منها، قالوا لا يلزم أن يكون الشرط واقعا، لا يلزم أن يكون الجواب جواب الشرط واقعا، فقد يكون الجواب غير واقع بل غير صحيح من أصله. والجواب عن هذا أن نقول يكون غير صحيح متى؟ ها؟ باعتبار إفراد طرفيه، أما باعتبار الربط بين الشرط والجواب فإنه يكون صحيحا. فلو وجد إله في السماوات والأرض غير الله فالجواب إذن يكون صحيح لفسدت السماوات والأرض. فهذا نقول لو كانت الواحد نصف العشرة فالعشرة صحيح أنها تكون كم؟ تكون اثنين، هذا صحيح لأن الربط صحيح. لكن لما فسد الطرفان فسد المعنى وإن كان الربط صحيحا. نعيد هذا وسيتضح إن شاء الله. لكن في الآية هل الطرفان صحيحان؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير من أو مثلها، نعم صحيحان، ليس فيهما فساد حتى ولو أفردا، فلا يلزم أن يكون الجواب ماذا؟ غير صحيح أو فاسد وغير واقع. قال: وما أجاب به صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود تبعا للقرافي من أن الجواب أي جواب الشرط لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، نحو: إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان ظاهر السقوط أيضا، لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الربط، فتكون صادقة لصدق ربطها، ولو كانت كاذبة الطرفين لو حل ربطها. ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قضية شرطية في غاية الصدق، في غاية الصدق، مع أنه لو أزيل منها الربط لكذب طرفاها، إذ يصير الطرف الأول كان فيهما آلهة إلا الله، وهذا باطل قطعا، ويصير الطرف الثاني فسدتا أي السماوات والأرض، وهذا باطل أيضا، والربط لا شك في صحته، وبصحته تصدق الشرطية، فلو كان فيهما آلهة غير الله لفسد كل شيء بلا شك. وكذلك لو صح أن الواحد نصف العشرة لصح أن العشرة اثنان، لكنه لم يصح أن فيهما آلهة غير الله، ولا أن الواحد نصف العشرة كما هو معروف، فلم يصح الشرط أصلا، فلا يصح الجواب، بخلاف الآية التي نحن في صددها ما ننسخ منها وننسخ. هل الشرط صحيح؟ الشرط صحيح. قال كما هو معروف بخلاف الشرط في الآية، أي آية ما ننسخ من آية وننسها، فقد صح وبصحته يلزم وجود المشروط، وهذا ظاهر جدا واضح. فإذا متى لا يصح الجواب أو لا يلزم أن يكون الجواب واقعا؟ إذا لم يصح الشرط، وإن كان الربط في الجملة صحيحا. أما لو صح الشرط فإنه يصح الجواب. واعلم أن قول من قال إن أهل العربية يجعلون الصدق والكذب في الشرطية إنما يتواردان على الجزاء والشرط إنما هو شرط في ذلك غير صحيح، بل التحقيق أن الصدق والكذب عندهم يتواردان على الربط بينهما كما ذكرنا، وكما حققه السيد في حواشيه على المطول، وكما حققه البناني في شرح السلم، وهو الحق الذي لا شك فيه لصدق الشرطية مع كذب الطرفين كما بينا. فهذا الحاصل في هذه المسألة كما سبق أننا نقول الأوفق لظاهر القرآن والبقاء على ظاهر القرآن أن نقول النسخ لا يكون إلا إلى بدل، لا يكون إلا إلى بدل. ومن قال من العلماء إن النسخ يكون إلى غير بدل فهذا عند التأمل خلافهم مع هذا القول خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا. هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.